إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمت في المرة السابقة أو توقفنا في المرة السابقة عن حكم الموالد للموتى ووضع الشمع والقناديل على مقاماتهم. الغرض من هذا، من هذه القراءات، أن نصلكم بعلماء الأزهر الأوائل الأفذاذ، لئلا يتوهم متوهم أننا تأثرنا بما يطلقون عليه الوهابية، مع أنها دين الله عز وجل ودين التوحيد الصحيح بغض النظر عن مسالك أي إنسان، فكل مسلك أي إنسان حجة عليه وليس حجة على الإسلام ولا على الشرع، لكن ما دام مؤيدا بالكتاب والسنة يبقى على العين والرأس. وعهدنا بأهل الباطل أنهم يطلقون تسميات مخصوصة على دعوة الحق لصرف الناس عن الحق وتنفيرهم منهم. فمعنا أيضا هنا في هذا الباب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شرتوث شيخ الجامع الأزهر رحمه الله رحمة واسعة. وجه إلى فضيلته سؤال: ما حكم الدين في إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والقناديل على مقاماتهم؟ إيه حكم الدين؟ فأجاب قائلا: وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونفع الناس بقول الحق، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خاتم رسله محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الموالد هي هذه الحفلات الصاخبة أو المجتمعات السوقية العامة التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء، باسم تكريم التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلاء قدرهم ومكانتهم عن طريق تقديم القرابين وذبح النذور وإقامة حلقات الذكر، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد التي تصور حياة الولي وتصف تنقله في معارج الولاية وما يتحدث به الناس عنه ويضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات. تقام تلك الحفلات لأولياء المدن ولكثير من أولياء القرى، وقد تقام حفلة الميلاد في السنة الواحدة للولي الواحد مرتين فأكثر، لأنها بيزنس مربح، مرتين فأكثر. ولهذه الموالد على العموم عشاق، يضعونها في مصاف الشؤون الدينية التي يتقربون بها إلى الله عن طريق الولي، فيحفظون تواريخهم، تواريخ الموالد دي كمان بيحفظوها وبيسجلوها عندهم، فيحفظون تواريخها ويهيئون طوال العام لها، حتى إذا ما حل وقتها تراهم يحزمون أمتعتهم ويرتحلون بقضهم وقضيضهم برجالهم ونسائهم بشيوخهم وشبابهم، ويلقون بأحمالهم كما يقولون تاركين بيوتهم ومصالحهم في قراهم ومزارعهم مدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين. الشيخ رحمه الله يصف الأمر بدقة، فعلا الرجل بيأخذ بنسائه وأولاده وحاله ومحتاله ويقول لك احنا رايحين نرمي حمولتنا عن الايه على الولي. والمشايخ الأولياء من جهة تعلق الناس بهم والعناية بموالدهم على قيم مختلفة ودرجات متفاوتة، فمنهم من يعظم عند الناس جاهه ويمتد في نظرهم سلطانه ويتسع صدره لكل لون من ألوان الحياة ولكل رغبة من رغبات الطوائف، حتى لقد ترى حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات المدمنين والمدمنات، وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات. خلي بالك الذاكرين والذاكرات على طريقتهم، المطوحة والشغل المجاذيب وحي حي وهو هو وهكذا، وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات والخليعين والخليعات. هل يتصور في قوم يذكرون الله عز وجل أن يذكروه في مثل هذه الأوساط؟ المدمنون من حولهم والخليعون والخليعات والمقامرون والمقامرات، وده قاعد يقول حي حي، فين؟ أين قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ أين قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله؟ أسأل الله أن يرحمنا برحمته. وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات والخليعين والخليعات والراقصين والراقصات، ويجوس خلال الجمع المتسولون والمتسولات والنشالون والنشالات، وكل ذلك يصنع في الموالد، عليه تقام وإليها يهرع الناس باسم الولاية وتكريم المشايخ. وهو يعني عندهم كده نقطة في هذه المسألة، أنت يباح لك وأنت في حضرة الولي ما لا يباح لك وأنت بعيد عن الولي. الولي متكفل بأن يغفر لك كل ما ترتكبه وأنت تعمر مولده وتحتفل به. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله بعض إخواننا في مولد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها كان يترك سكنه ويروح يعيش يقعد في فندق إلى أن تنتهي إلى أن ينتهي هذا العرس الخليع الماجن. يحلفون بالله أنهم يرون الزنا بأعينهم واللواط، وهناك ما يعني في أشياء، طبعا الشيطان بيولد أشياء، يقول لك يعني في مسألة التآخي، خلاص دي أختك، مراتي دي تبقى أختك ومراتك تبقى أختي، أختي في الإيه، في الشيطان بقى مش في الله، لأن الزنا يعني بيستباح والعياذ بالله، والقوم مساطيل وسكارى والعياذ بالله. كانوا يتركون هذا هذه المنطقة ويذهبون إلى الفنادق حتى ينتهي هذا السقط. طيب، ومهما قال عشاق الموالد والمتكسبون بها ومروجوها من أن فيها ذكر الله والمواعظ وفيها الصدقات وإطعام الفقراء، فإن بعض ما تراه فيها ويراه كل الناس من ألوان الفسوق وأنواع المخازي وصور التهتك والإسراف في المال ما يحتم على رجال الشؤون الاجتماعية وقادة الإصلاح الخلقي والديني المبادرة بالعمل على إبطالها ومنعها. تقوليش بقى عشان ده فيه ذكر لله، ذكر لله مواخيل وتعمل فيها ذكر لله. إن لله وإن إليه راجعون، هذا كلام الشيخ اهو. المبادرة بالعمل على إبطالها ومنعها ووضع حد لمخازيها وتطهير البلاد من وصمتها، ولقد صارت بحق لسكوت العلماء عنها ومشاركة رجال الحكم فيها مباءة عامة تنتهك فيها الحرمات وتراق في جوانبها دماء الأعراض، دماء الأعراض، وتمسخ فيها وجوه العبادة وتستباح البدع والمنكرات، ولا يقف فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامة، وإنما يبتكرون ويبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق والفضيلة. لا مسألة التآخي وغيرها. ومن أشد ما يؤلم المؤمن، الكلام للشيخ فضيلة الشيخ الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، ومن أشد ما يؤلم المؤمن أن ترى كثيرا من تلك المناظر الداعرة تطوق في المدن معاهد العلم والدين. الشيخ شلتوت بيقول لك تفعل أو تنصب هذه الموالد حول معاهد العلم والدين والعياذ بالله. تطوق في المدن معاهد العلم والدين ومساجد العبادة والتقوى على مسمع ومرأة من رجال الحكم ورجال الدين أرباب الدعوة والإرشاد. أما وضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء وكسوتها أو كسوتها، فينبغي أن يعرف أولا أن الدين الحق لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء. إن كنت تقصد بالمقامات يعني مقامات الأولياء عند ربهم وتدرجهم في هذا فنعم، لكن مقامات الأولياء المقام اللي هو المقصورة اللي هو حوالين القبر والضريح وما إلى ذلك، ليس هذا في شرع الله عز وجل. بل هل تتذكرون حديث حيان بن حسين أبي الهياج الأسدي، حيان بن حسين التابعي، أن علي رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح مسلم، أن علي رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا تضع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعهده لأصحابه الكرام. ومن المتكلم بهذا الحديث؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني هو علي رضي الله تعالى عنه حجة على هؤلاء الذين يزعمون محبتهم لأهل البيت ويرحمك الله. فينبغي أن يعرف أولا أن الدين الحق لا يعرف شيئا يقال له مقامات الأولياء سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا. الدين يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبورا، وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين يحرم تشييدها وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها. المقاصير جمع مقصورة، وهي سور من معدن يحيط بالقبر يحجب الناس عن ملامسته مباشرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يحرم تشييدها وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها، وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها، وبناء المساجد من أجلها، والطواف بها، ومناجاة من فيها، والتمسح بجدرانها، وتقبيلها، والتعلق بها، ويحرم وضع أستار وعمائم عليها، ويحرم إيقاد شموع أو ثريات نجف أو ثريات حولها. وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله أو تكريم للولي، كل هذا خروج عن حدود الدين. اللي ما بيصلي هو قربة إلى الله عز وجل وإكرام للولي أو تكريم للولي، خروج عن حدود الدين، ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، وارتكاب لما حرمه الله ورسوله في العقيدة والعمل، وإضاعة للأموال في غير فائدة بل في سبيل الشيطان، وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة، واحتيال على سلب الأموال بالباطل. شايف كل هذه السلبيات. أما بعد، الشيخ وصف اللي بيحصل في هذه الموالد ومضار هذه الموالد، ثم بقى إيه سيختتم. أما بعد، فهذا هو حكم الدين في الموالد، وهذا هو حكمه فيما يصنع بمقامات الأولياء. فمتى ينتبه المسلمون، يتنبه المسلمون ويعودون إلى الهدى الحق ويتقربون إلى الله بما يرضاه الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرب به إليه أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. انتهى كلام فضيلة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله فيما يتعلق بإيه بالموالد. الموالد انت عارف ان طبعا في هنا الشيخ علي محفوظ رحمه الله من هيئة كبار علماء الأزهر، له كتاب في السنن والمبتدعات منها بدعة الموالد، وقد بيّن أن الفاطميين ابتدعوا 5 موالد كلها موالد لآل البيت: مولد الحسن والحسين وفاطمة الزهراء، الحسن والحسين وفاطمة الزهراء والخليفة الحاضر، أدي 4 ونسيت الخامس. طبعا الناس بقى في القرى وتسمع أشياء، يعني مرة واحد بيحكي إنه بيقول إحنا كنا قاعدين ساعة عصاري شمس كده في الصعيد، ولقينا بوم 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 بوم، وبعد شوية بسيطة لقينا حمار داخل علينا في الضرب بتاعنا، وعليه واحد نايم على الحمار ميت، نايم عليه ميت. فاخدنا الراجل ودفنات. فجالنا واحد لابس ابيض فابيض، واه من اللابس ابيض فابيض في المنامات عند هؤلاء، لابس ابيض فابيض، وقال لهم ده الراجل ده من الاولياء، فراحوا عاملين له ضريح وسموه سيدي، وانا مفيش داعي، سيدي ابو مدافع، سيدهم ابو مدافع كده على طول وخلاص. طبعا هناك بقى بالنذور والذبائح وكل ما تراك، ويقول لك يعمر المولد، وتعمير المولد بيكون بهذه الامور التي تخالف شرع الله عز وجل. يبقى ده مظهر يا جماعة من مظاهر الشرك، الإشراك بالله عز وجل. المظهر الذي وقعت فيه الأمة على عمومها إلا من عصم الله، وقليل ما هم، تحكيم غير شريعة الله عز وجل. مقدمة بسيطة، لأن الهدف قراءة كلام مشايخ الأزهر في إيه؟ في هذا الصدد، لئلا يقال لك أنت وهابي. علي جمعة يقول لك يا وهابي، الشيخ علي جمعة يا وهابي، يعني كأنه يعني بيقول لك يعني كأنه يطعن فيك. وطبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنتم تدرون ما تتعرض له دعوته الآن، والمشايخ الذين نشروا الدين والخير في أرجاء المعمورة الآن يتهمون بأنهم أغرقوا المسلمين في التطرف، وأن عدم التطرف هو الإتيان بالماجنين والماجنات من الشرق والغرب. وأنا يعني أحب هنا أن أنبه إلى نقطة، لا تتسرعوا في اتهام العلماء، لأن يد الطواغيت في مكان قد تكون أقسى بالسين، أقسى من أيديهم في أماكن أخرى، قتل على طول، قتل وسحل ودفن في الرمال وما إلى ذلك. فقد يكون العالم مضطرا ومعذورا، لا لكن أن ليس معذورا في أن يتكلم بالباطل، ليس معذورا في أن يتكلم بالباطل، لكن إن سكت مع الساكتين فقد سكت ناس. إلا أن الإمامة في الدين لا تنال بهذه الطريقة. يعني شوف الإمام أحمد رضي الله عنه ويحيى بن معين، الإمام أحمد لم يأخذ بالرخصة، ويحيى بن معين أخذ بها. والإمام أحمد لما ذهبوا إليه يطلبون منه، طبعا إمام الأمة رضي الله عنه، يطلبون منه أن يأخذ بالرخصة، قال أظن ليحيى بن معين ولا لمن، اذهب فانظر من الطاق، بص كده من الطاقة بتاعت الزنزانة اللي هو قاعد فيها. فنظر فرأى أقواما لا يحدهم البصر، ناس ما لهمش آخر، مش قادر بصره مش جايب آخرهم. فقال الإمام أحمد قولته المشهورة، إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ إن وصلنا إلى عنق الزجاجة وسكت العلماء في هذا الموطن، هذا الموضع، وتركوا الإسلام يهزم بهذه الطريقة، متى يعرف الناس الحق؟ فلم يأخذ بالرخصة رضي الله تعالى عنه، فانطبق عليه والله أعلم كما قال أقرانه من العلماء، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا، العلم يا جماعة يحتاج إلى صبر عليه، صبر عليه يعني إيه؟ صبر على بذله، وصبر على العمل به. العمل بالعلم يحتاج إلى صبر، وبث العلم أيضا يحتاج إلى صبر. وكنا نتكلم قبل الدرس في مسألة إيه؟ أن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وأن الجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. ابن القيم رحمه الله ساق في ذلك مثالا. قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني زي ما يقولوا اسكت كنا هنضيع، تمنينا أن نكون مثل هؤلاء وهم في عداد الهلكة بعد حين، طال ذلك الحين أم قصر؟ لأن دي سنن لله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير أبدا، سنن الله تبارك وتعالى قائمة والابتلاء حاضر، أنت في ابتلاء باستمرار، طول ما أنت ثابت في هذا الابتلاء فأنت منصور بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وطوله وقوته. لكن انسى أنك أنت تعيش فترة في هذه الدنيا بغير ابتلاء، إزاي؟ حتى إن جاء الأمان، إن جاء الأمن والأمان فأنت بتبتلى في هذا الأمن والأمان. شوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر، أثرت علينا وخفنا منها. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والحديث عند البخاري قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وإن كنا لنغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر من نباتات الصحراوية حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط زبل مش مختلط على بعضه نتيجة ان بيطعم اطعمة دسمة وفيها رطوبات، لا. ثم صار بنو اسد تعيرني على الاسلام او تعذرني على الاسلام، خبت اذا وضل سعيه. وفي صحيح مسلم من حديث عربة بن غزوان رضي الله تعالى عنه بيتحسر على الايام التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يخطب الناس الآن وهو أمير على البصرة، أمير على البصرة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانتهاء وولت حذاء أي صراعا مسرعة. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. لما تقعد تميله كده عشان تنزل القطرات اللي فضلت هي دي الصبابة. وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو خير ما بحضرتنا؟ تقوى الله، لأن الله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل أن نتزاحم على أبواب الجنة، ينادي بعضنا بعضا، ولا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. خلي بالك بقى من محل الشاهد، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا. النبي عليه السلام بأكل ورق الشجر، فالتقطت بردة، لا أبطان واقعة، فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك اللي هو مين؟ ابن أبي وقاص اللي احنا ذكرناه من شوية رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ثم صرنا اليوم وما منا أحد إلا قد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. يعني عايز أقول لك في العهد الذي صحبنا فيه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان طعامنا على هذا النحو، وكذلك لباسنا الذي نستر به عوراتنا على هذا النحو. أما الآن فأدينا صرنا أمراء، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرة وعند الله صغيرة، وأستغفر الله وأستغفر الله. فدي يا أخوانا علماء الأزهر الأفذاذ، شوف دي عريضة مقدمة من علماء الأزهر إلى فضيلة شيخ الأزهر وإلى بعض المقامات العالية بخصوص نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم. طيب كاتب بقى في الهامش تحت بالمناسبة، قال الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، انت عارف طبعا مجلة المنار وتفسير المنار وكده، كان صاحب هذه المجلة، بيتكلم عن نفسه، بيقول كان صاحب هذه المجلة أول من قام بفريضة تفنيد ما أودع في كتاب الإسلام وأصول الحكم من الكفر والضلال، لأن في بعض الضلالية الآن يروجون لهذا الكتاب للأسف الشديد، بعض الضلالية الذين يلبسون ملابس الأزهر والعياذ بالله، ويقول لك أنتم بتكذبوا الذي ينقل عن الأئمة الأربعة اتفاقهم على تحريم المعازف، كذب على الأئمة الأربعة. طب دعنا من يعني أنت دلوقتي الأئمة الأربعة لو اتفقوا على شيء هتأخذ به؟ ده احنا عهدنا بك أنك تنكر حكم الردة وتنكر حكم الرجم وتنكر. ما يعني أمثال هؤلاء، واحد بعت على الصفحة بيقول لي نرجو الرد، أنت ما دمت ارتضيت لنفسك أن تستمع إلى هؤلاء المسوخ يبقى لا تشغلني بكلامك هذا، لا تشغلني به. فالشيخ رشيد الرب يقول ايه، كان صاحب هذه المجلة اللي هو مجلة المنار اول من قام بفريضة تفنيد ما اودع في كتاب الاسلام واصول الحكم من الكفر والضلال وتحديد الحرام وتحريم الحلال ومنع الحكم بما انزل الله واباحة حكم الطاغوت، وكان أول من دعا علماء الأزهر إلى رفع أصواتهم بالإنكار له والرد عليه جزاه الله خيرا قبل أن تصل أيدي أكثرهم إليه. ومن ذلك ما رآه القراء في مقالة الجزء الماضي، وكنا نشرناها قبله في جريدة اللواء والأخبار، وقد أرسل إلينا طائفة منهم صورة عريضة في ذلك رفعوها إلى فضيلة شيخ الأزهر وإلى بعض المقامات العالية، ووزعوا نسخا منها على الصحف، وهذا نصها اللي احنا هنقراه فوق ده بقى. نحن الموقعون على هذا نرفع إلى فضيلتكم ما يأتي. نص قانون الأزهر أن الغرض، خلي بالك انت يعني الكلام ده وراجع كده في ذهنك دور الأزهر الآن. نص قانون الأزهر أن الغرض من وجود الأزهر وسائر المعاهد العلمية الدينية هو حراسة الدين، حراسة الدين، مش تجديد الخطاب الديني كما يقول الممسوخ القرد المسقوط المنقلب، هو حراسة الدين وتخريج رجال أكفاء يقومون بوظائف الشريعة وإرشاد الأمة. ونص كذلك أن شيخ الأزهر الشريف هو صاحب الرياسة العامة على كل المنتسبين إلى الدين من وجهة سيرهم الشخصي، سيرهم الشخصي فيما يلائم صفتهم الدينية، يعني يراقب سيرتهم ايه، انت راجل دين، وظيفتك نشر الدين، ماذا تفعل، ما هي سيرتك. ونص قانون الدولة ان دين الدولة المصرية هو الدين الاسلامي. يبقى المقدمة الاولى ان الازهر انشئ من اجل كذا، حراسة الشريعة ونشر الدين. ونص قانون الدولة ان دين الدولة المصرية هو الدين الاسلامي، واعترفت سائر القوانين الأجنبية بحرمة الأديان ومعاقبة الطاعن عليها، هذا من الوجهة القانونية. ثم من الوجهة الشرعية، لا نعلم فائدة للعلم الديني ولا لعلماء الدين ولا للأزهر الشريف منذ نشأته إلى الآن إلا القيام بحراسة الدين ودراسة العلوم النافعة في تأييده والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة ونشر هدي الشريعة السمحة الغراء بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الإلحاد والزندقة وسوء الأخلاق. ده الكلام ده كان سنة 1925، العريضة دي سنة 1925، ومقاومة الإلحاد والزندقة وسوء الأخلاق والمعاملة ودراسة الشبهات والرد عليها وغير ذلك من كل ما تقتضيه خدمة الإسلام، ويحبب إلى الناس الآخرين الانتظام في هداه. تلك هي وظيفة العلماء منذ كان الإسلام، وذلك هو واجبهم الشرعي كالصلاة والصيام الذي لا يخرجون عند الله من عهدته ما لم يقوموا به حق القيام. ده عمزة الصلاة والصيام بالضبط، مش هتبرأ عهدتك أمام الله عز وجل إلا بأن تؤدي هذه الأمور التي افترض الله عز وجل عليك. هل يجوز ونحن الآن من الكثرة بما لم يبلغه الأزهر في تاريخه من عدد العلماء، وهل يجوز ونحن الآن من تيسير دواوين الشريعة وأمهات الكتب الدينية وكثرتها بواسطة المطبوعات بما لم يبلغه عصر قبل، فهل يجوز مع هذه الاعتبارات أن يكون هذا العصر في الإلحاد والجهل بالشريعة والمجاهرة بمحاربتها وانتشار الدعاية كل يوم في الجرائد وسائر المطبوعات ضدها، ضد الشريعة الإسلامية، كأنه بتكلم عن الايه، عن الواقع الحاضر دلوقتي، ممن هم من سلالة المسلمين أكثر من كل عصر مضى؟ ينفع كده؟ ولا يوجد من يدفع هذه الهجمات ولا يذود عن بيضة الدين خصما واحدا، بينما نحن نتمتع باسم الدين بهذه الميزات الكبرى، وبينما نحن من الكثرة بحيث نملأ القرى والبلدان، فماذا هو العذر لنا في ذلك أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ بل ماذا العذر لنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا ولد؟ فهل نعتذر بأن نظم الدراسة وشؤون الطلبة ومصلحة التعليم البحتة استغرقت أعمارنا واستنفدت هممنا حتى صرفنا بها عما وجدنا نحن ومع عما وجدنا نحن ومع عهدنا من أجله. هل كان الأزهر قبل 40 سنة من إهمال الدين وانصراف أهله عن نشره في الأمة والدفاع عنه بهذه الدرجة التي نحن بها الآن، بينما كان أولئك في شغل من العيش ونحن في كفاية بفضل الدين وباسم الدين؟ يعني احنا بنرزق بفضل الدين وباسم الدين، يبقى لابد أن نقوم بواجبنا في الدفاع عن الدين. هل يجوز أن يطعن الدين كل يوم بين أيدينا طعنات قاتلة؟ شاف المشايخ، ولا شيء يلهين عنه إلا نفس الرفاهية التي أغدقها علينا الدين، ينفع؟ شوف الإشكال الثاني، هل يجوز أن يطعن الدين كل يوم بين أيدينا طعنات قاتلة ولا شيء يلهين عنه إلا نفس الرفاهية التي أغدقها علينا الدين؟ نعم، في كل زمان وجد إلحاد ونجم للدين أعداء، وظهرت مقالات سخيفة واعتراضات فاسدة وتحريف وتبديل، ولكن كان العلماء على قلتهم وكدهم ممتطين هممهم العالية عند كل بادرة من ذلك بدافع الشرع، منتظين عزمهم القوي وبراهينهم الساطعة، فلا تظهر شبهة إلا كانوا أول من يقتلها بحثا ويقف على منشأها أكثر من صاحبها حتى يعود الحق جليا والضال مهديا. يشهد بذلك تلك المصنفات العديدة في رد الشبهات، ويشهد بذلك تاريخ علماء الإسلام ومناظراتهم التي كانوا يقيمونها في كل زمان ومكان، ويشهد بذلك علم الخلاف والجدل وعلم آداب البحث والمناظرة. نقول هذا ونقدمه إلى فضيلتكم بمناسبة فشو دعاية الإلحاد في هذا الزمان والمجاهرة كل وقت بمحاربة الدين والقضاء على آدابه وأحكامه ممن لم يدرسوا منه كلمة واحدة. واحد صايع كان هو والشلة بتاعته في الثانوي، الصايع ده جاي عايز يلغي الدين من الأرض. هذا شيء غريب جدا، شيء غريب فعلا، فتن كقطع الليل المظلم، ربنا يقتله. نقول هذا ونقدمه إلى فضيلتكم بمناسبة فشو دعاية الإلحاد في هذا الزمان والمجاهرة كل وقت بمحاربة الدين والقضاء على آدابه وأحكامه ممن لم يدرس منه كلمة واحدة، ونحن من ذلك في سكوت عميق حتى اتخذوا من سكوتنا دليلا قويا على عجزنا، واستطرد منه الجاهلون إلى أن ذلك العجز إنما هو في نفس الدين. فلكه مش قادر يتكلم ولا يعمل حاجة، فأصبحنا بذلك حجة على ديننا وسدا بينه وبين الناس. شايف الصدق فعلا. شغلا منا بمصلحة التعليم البحتة عن نتيجة ذلك التعليم. مش احنا كنا بنتكلم من شوية بان العلم ليس هدفا في حد ذاته، وانما هو وسيلة لاصلاح اعمال الانسان واقواله وصحة الوسائل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولم يقف التشكيك في الدين وتسريب الريب فيه إلى المسلمين على أولئك الذين لم يدرسوه فحسب، حتى نجم اليوم ناجم ونطق بعد ظهره ناطق لم يشأ أن يباحث العلماء في خواطر نفسه قبل أن يفاجئ الناس بها، وأخرج للناس كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم بصفة كونه عالما من علماء الأزهر وقاضيا من القضاة الشرعيين، ملأه بالشك والترديد وأنكر أشياء لا نعلم إلا أنها معلومة من الدين بالضرورة باتفاق العلماء. معلومة من الدين بالضرورة باتفاق العلماء. أنكر الخلافة وأنها مقام إسلامي،
واجب شرعي، واجب بالشرع، وأفاض في النعاية على معتقديها من عهد أبي بكر إلى الآن، ولم يبالي في ذلك بمس الصحابة أو الخلفاء الراشدين من أن عملهم عليها كان من قبيل الملك، كان نزاعا على الملك لا من قبيل الدين. وهكذا أنكر القضاء وسائر صنوف الحكومة وأنها ليست عن الدين من الدين في شيء. حاول أكثر من ذلك في القسم الثاني من كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا فحسب. كان نبيا فحسب أم كان نبيا ملكا؟ وأكثر من الترديد في ذلك ومراودة العقول عليه وبسط الاعتراضات، وأوجز الإجابة الواهية ليعبر عابر من ذلك إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي توأم الكتاب العزيز وبيانه وديوان الشرع وأدلته التفصيلية إنما هي أحكام محلية وقتية تنتهي بانتقاله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نأخذ بها الآن ولا أن نقيمها في أي زمان أو مكان، بل نأخذ في كل شؤوننا ومرافقنا بآخر ما أنتجته العقول البشرية، أي من قصين طبعا من أمثال رجال أوروبا وأمريكا المسيحيين وكثير من خصوم الدين ممن يتشدقون بذلك، فكيف يكون انتصارهم إذا رأوا بارقة تلوح لهم بذلك من عالم من علماء المسلمين؟ دي فرصة تحريرا في يوم الثلاثاء غرة ذي الحجة سنة 1343 هجرية 23 يونيو سنة 1925 ميلادية. وجاي بقى ايه جدول بأسماء العلماء الموقعين على الايه على هذا البيان الذي أرسلوه إلى شيخ الأزهر. من شاء بقى فليقرأه. ثم بعد ذلك رد هيئة كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكم، دي العريضة اللي هم رفعوها. بعد كده بقى رد هيئة العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكم. احنا عايزين في هذا الباب بس نركز على ايه، على ان الله عز وجل العلي الاعلى هو الخالق المتفرد بهذه الصفة التي لا ينازع فيها احد، بل تحدى الناس جميعا ان يخلقوا ذبابا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهل يستطيع أحد منهم أن يخلق كائنا من الكائنات؟ لا يستطيع. الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، والكون كونه هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. فيأتي السؤال هنا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ويأتي التنبيه على أن ألا له الخلق والأمر. خالق الخلق هو الذي يدبرهم، وهو الذي يكلفهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم. ولذلك بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. فضل 5 دقائق. وأمر الناس أو علم وأعلم الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ده من المعلوم من الدين بالضرورة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يؤذن في الناس على ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أمر بلالا أن ينادي إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. خلاص تريد أن تكون مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. راجع تفسير الطبري قال فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد, لا يصدقون, لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل شيء صغيره وكبيره ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحكى العلماء الإجماع, أنا ذكرت إجماع ابن حزم من قبل, وهناك إجماعات أخرى يعني الحافظ ابن كثير حكى الإجماع في كتابه البداية والنهاية على هذا الأمر, على كفر من أعرض عن شريعة الرب عز وجل وتحاكم إلى غيرها. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول, شوف ابن كثير بيقول جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم ينتسبون إليه, إلى أن قال وهو الذي وضع لهم الياسة. الكلام ده كلام أبي المعالي الجويني, يعني ابن كثير رحمه الله بينقل هذا عن إيه, أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. وضع لهم الياسة التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها, وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه, وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعوه في ذلك. أما بينقل بقى وأما كتابه الياسة فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعير عندهم, وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعده جبلا. لا احنا عايزين نتفهم من الياسة. ثم ذكر الجويني نتفهم من الياسة من ذلك أنه من زنى قتل محصنا كان أو غير محصن, يعني في غلو, محصنا كان أو غير محصن. وكذلك من لاط من اللواط, من لاط قتل. راحت فين؟ لا إله إلا الله. من زنى قتل محصنا كان أو غير محصن, وكذلك من لاط قتل, ومن تعمد الكذب قتل, ومن سحر قتل, ومن تجسس قتل. كل خلي بالك أشياء نهت الشريعة عنها. ومن تجسس قتل, ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل, ومن بال في الماء الراكد, الماء الواقف قتل, الواقف هو الراكد. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد, يعني رجل جيب لهم شريعة. طيب ومن بال في الماء الراكد الواقف قتل, ومن انغمس فيه قتل. مش في نهي عن الانغماس في الماء الراكد؟ في نهي ولا مفيش؟ ده في الصحيح. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم اللي هو الراكد ولا يغتسل فيه. ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل, ومن وجد هاربا ولم يرده قتل, ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول, يعني يقول له خد السندوتش ده, لا ده دي نعمة. ومن أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل، بل يناوله من يده إلى يده. ومن أطعم أحدا شيئا فليأكل منه أولا ولو كان المطعوم أميرا لا أسيرا. ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل، إكرام الضيف. ومن ذبح حيوانا ذبح مثله، بل يشق جوفه، بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. قال ابن كثير: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. يعني صار الشرائع المنسوخة اللي كانت شرائع بكتاب الناس يتقربون بها إلى الله ثم نسخت، من تحاكم إليها كفره، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. كفر بإيه؟ بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا ناقصني نقل بس بتاع كلام ابن كثير في التفسير. فات قد ايه دلوقتي؟ ها؟ ساعة؟ ساعة. لازم اقرأ كلام ابن كثير عشان يبقى بس ال وقال في التفسير ابن كثير بقى، وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الإيه؟ من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. يعني يجي البعض يقول لك ايه، طب ما قانون الأحوال الشخصية متاخد من الشريعة الإسلامية. ايوه، ما جنكيز خان كان عامل كده، ما قال لي في الكتاب بتاعه واخد شوية من النصرانية على شوية من اليهودية على شوية من الايه من الإسلام على شوية من أمور رآها من مجرد نظره وهواه، فصارت شرعا متبعا في بنيه يقدمونه على شرع الله وعلى حكم الله. أو اقرأ: من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، ومنها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وآمن به وإيه وأيقن وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.